نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامه ابن عثيمين رحمه الله: اقسام القياس. ينقسم القياس الى جلي وخفي. فالجلي ما ثبت علته بنص او اجماع، او كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الاصل والفرع. مثال ما ثبتت علته بنص: قياس المنع من الاستثمار بالدم النجس الجاف على المنع من الاستثمار بالغوثة، فإن علة حكم الأصل ثابتة بالنص، حيث أتى ابن مسعود رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة. حيث أتى ابن مسعود رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة ليستنجي بهم، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا رجس، والرجس النجس. ومثال ما ثبتت علته بالإجماع: نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي القاضي وهو عباد. فقياس منع الحاقه من القضاء على منع العباد منه من القياس الجلي لثبوت علة الأصل بالإجماع، وهي تشويش الفكر وانشغال القلب. ومثال ما كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع: قياس تحريم إتلاف مال اليتيم باللبس على تحريم إتلافه بالأكل للقطع بنفي الفارق بينهما.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ينقسم القياس إلى جلي وخفي. فالجلي هو الواضح الظاهر الذي لا تردد فيه، وضابطه ما ثبتت علته بنص أو إجماع أو كان مقطوعا فيه بنفي الفارق أو كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع. فهذا هو ضابط القياس الجلي. إذا كانت العلة ثابتة بالنص، يعني موجودة في النص نفسه، لا تحتاج إلى إعمال للرأي، لا تحتاج إلى اجتهاد حتى تستنبط العلة، وإنما هي منصوص عليها في النص الذي أمامك في القرآن أو السنة. أو كانت العلة ثابتة بالإجماع، يعني في فهم العلماء كافة لهذا النص، النص ورد عن الشارع الحكيم فأجمع العلماء على فهمه بطريقة معينة على أن علة الحكم فيه هي كذا. أو كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع، لأن القياس كما قلنا دائما هو إلحاق الشيء بماذا؟ بنظيره. فالأصل والفرع إن كان أحدهما يشبه الآخر فإننا نلحق الفرع بالأصل. طيب، هذا الفرق الذي يمنع من الإلحاق، الذي يمنع من القياس، قد نقطع بأنه ليس موجوداً، قد يكون هذا الفرق مقطوعاً بأنه ليس موجوداً، بمعنى أن الفرع كالأصل تماماً، لا يمكن أن نشك في هذا، لا يمكن أن نتردد في هذا. فهذا وإن كان فيه مجال للعقل أو الاجتهاد، لكن هذا الأمر مقطوع به في هذه الحالة، لا يمكن أن يخالف فيه أحد. فإن كان الأمر كذلك، إن كانت العلة ثابتة بالنص أو الإجماع، أو كان الأصل والفرع لا فرق بينهما قطعاً، فإن القياس في هذه الحالة يعد جلياً واضحاً ظاهراً. فمثال ما ثبتت علته بالنص: قياس المنع من الاستجمار بالدم النجس الجاف على المنع من الاستجمار بالروثة. إذن أين الأصل؟ الاستجمار بالروثة، هذا هو الأصل الذي عرفنا حكمه بالنص. أين الفرع؟ الاستجمار أو التطيب عموماً بالدم النجس الجاف، هذا هو الفرع. نريد أن نعرف حكم الاستجمار بالدم النجس الجاف، ما حكمه؟ هذا ليس موجودا عندنا في النص، نحتاج إلى قياس. فنقيس هذا، نقيس الدم النجس الجاف على الروثة. لماذا؟ لأن العلة ثابتة بالنص نفسه، يعني عندما نظرنا في النص الذي أثبت لنا حكم الاستجمار بالروثة أنه ينهى عن الاستجمار بالروثة، وجدنا أن العلة منصوص عليها في الحديث نفسه. الحديث حديث ابن مسعود رضي الله عنه، حديث معروف، لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه بثلاثة أحجار ليستجمر بهن، فوجد حجرين ولم يجد الثالث، فوجد بدله روثة جافة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة، فألقى صلى الله عليه وسلم الروثة وقال: هذا ركس، والركس النجس. طيب، هذه الجملة من النبي عليه الصلاة والسلام ماذا تفيد؟ تفيد العلة، يعني لماذا ألقى الروثة؟ لماذا لم يستعملها؟ بيّن السبب، بيّن العلة، قال: هذا ركس. فالعلة في الحكم هي ماذا؟ ما الحكم؟ طيب، أولاً أنه لا يجوز الاستجمار بالروثة. لماذا؟ ما العلة؟ هذا ركس، لأن الروثة نجسة. فالعلة ثابتة في النص، لا نحتاج إلى نظر، هذا موجود في الحديث نفسه. طيب، فهذا هو الأصل. الأصل عندنا الاستجمار بالروثة الجافة، ما حكمه؟ لا يجوز. ما العلة؟ لأنه نجس. طيب، أين الفرع؟ الاستجمار بالدم النجس الجاف. هذا هل فيه نص؟ ليس فيه نص، نريد أن نستعمل فيه القياس، ما حكمه؟ نقول: لا يجوز قياسا على ماذا؟ على الروثة. لماذا؟ لابد من العلة، لابد أن نتأكد من وجود العلة في الفرع كما أنها موجودة فين؟ في الأصل. العلة في الأصل هي ماذا؟ النجاسة. والعلة في الفرع هي أيضا النجاسة. كيف عرفنا العلة؟ من الحديث نفسه، من الحديث الذي بيّن لنا حكم الإيش؟ حكم الأصل. تمام؟ فإذا ثبتت العلة بالنص فهذا أمر واضح، هذا أمر لا يقبل النظر، لا يقبل الرأي، فالقياس هنا قياس جلي. فالذي يريد أن يفرق، يعني لو جاءنا أحد فقال: يجوز الاستجمار بالدم النجس الجاف، مع أنه لا يجوز الاستجمار بالروثة، الاستجمار بالروثة غير جائز، والاستجمار بالدم النجس الجاف جائز، يصلح؟ هل هذا يقبله العقل؟ لماذا؟ لأن العلة موجودة بالنص، وهي موجودة في الفرع تماما، الدم النجس الجاف النجاسة فيه موجودة، لا يمكن لأحد أن ينكرها. فإذا أراد أحد أن يفرق بين الأصل والفرع فإن هذا إيش؟ مردود، لا يقبل. فالقياس هنا قياس جلي واضح، لا يجوز أن يخالف فيه أحد. طيب، الأمر الثاني أن تكون العلة ثابتة بالإجماع. المثال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي القاضي وهو غضبان. هذا هو الأصل عندنا، القضاء عند الغضب، ما حكمه؟ لا يجوز. أين العلة؟ نص الحديث فقط هنا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي القاضي وهو غضبان، انتهى الحديث، انتهى النص. هل فيه العلة؟ هل العلة موجودة في الحديث نفسه؟ الجواب لا، لكن أجمع العلماء على أنها كذا، أجمع العلماء على فهم الحديث على أنه كذا، على أن العلة منه هي كذا. ما العلة؟ فقياس منع الحاقن من القضاء على منع الغضبان منه من القياس الجلي لثبوت علة الأصل بالإجماع، وهي تشويش الفكر وانشغال القلب. فالعلماء أجمعوا على أن العلة في النهي عن القضاء عند الغضب تشويش الفكر وانشغال القلب، أن الغضب فيه ماذا؟ فيه انشغال للقلب، وفيه تفرق للذهن، والقاضي لابد أن يكون حاضر الإيش؟ حاضر الذهن، لا يجوز له أن يقضي وهو مشوش. فالعلماء أجمعوا على أن العلة في الحكم هي ماذا؟ التشويش. فإذا وجدنا أن العلة موجودة في شيء آخر فإن هذا الشيء يلحق بالأصل بالقياس الجلي. عندنا الفرع في المسألة هو ماذا؟ القضاء عند الحقن، يعني عند احتباس البول أو الغائط، من كان محصورا، من كان محتبسا للبول والغائط هل يجوز له أن يقضي؟ الجواب لا. لماذا؟ هل هذا فيه نص؟ هذه الحالة فيها نص؟ ليس فيها نص، إنما أتينا بها بالإيش؟ بالقياس. والقياس هنا جلي ولا غير جلي؟ قياس جلي. لماذا؟ لأن العلة موجودة في الاحتباس في الحقن، نفس العلة، تشويش الفكر وانشغال القلب، هي نفس العلة في الأصل الذي هو الإيش؟ الغضب، القضاء عند الغضب، نفس العلة موجودة، والعلة ثابتة بالإجماع. فإذا كانت العلة ثابتة بالإجماع وتأكدنا من وجودها في الفرع، فالقياس هنا قياس جلي، لا يجوز لأحد أن يخالف فيه. فلو أراد أحد أن يفرق بين الغضب وبين الحقن، فإن هذا يقبل أو لا يقبل؟ هذا لا يقبل، لأن العلة إيش؟ واحدة، الحالتان فيهما تشويش. لماذا؟ للقلب. الأمر الثالث، ما يقطع فيه بنفي الفرق بين الأصل والفرع. المثال: قياس تحريم إتلاف مال اليتيم باللبس على تحريم إتلافه بالأكل. الله تعالى نهى عن إتلاف مال اليتيم، تمام؟ إتلاف مال اليتيم بالأكل هذا حاصل أو غير حاصل؟ يعني إذا أكله، لو أن المال مثلا يمكن أن يؤكل، يمكن أن ينفق، هذا إتلاف له أو لا؟ هذا إتلاف له. لو أنه لبسه، لو كان مال اليتيم ملبوسا زيا فلبسه، أتلفه أو لا؟ استعمله، يعني هذا المراد، استعمله أو لا؟ وإذا حصل فيه إتلاف، لو أنه استعمله فتلف، كما أنه لو أكله فتلف، هل فيه فرق بينهما؟ ما في فرق. فالله تعالى قال: ولا تأكلوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. فرجل أراد أن يلبس مال اليتيم ويقول لا فرق، يصلح أو لا يصلح؟ لا يصلح. لماذا؟ لأن الفرع لا فرق بينه وبين الأصل، اللبس لا فرق بينه وبين الأكل، وهذا مقطوع به، لا يمكن لأحد أن يجادل فيه، تمام؟ مثال ذكرناه من قبل الذي هو قياس التبرز على التبول في الماء الراكد، هذا من القياس الجلي. لماذا؟ لأنه يقطع فيه بالفرق بين الأصل والفرع. التبول في الماء الراكد إتلاف له، تعريض له للنجاسة، وكذلك التغوط، لا يمكن لأحد إيش؟ أن يفرق بين الأمرين. فهذا هو القياس الجلي. إذا تحقق شيء من هذه الأشياء فالقياس هنا قياس جلي واضح ظاهر، لا يجوز لأحد أن يخالف فيه. وحكم هذا القياس أنه حجة قاطعة، القياس في هذه الحالة حجة قاطعة، من خالفه فإن خلافه لا يعتبر. لماذا؟ لأن العلة في هذه الحالات ثابتة بالقطع، إذا ثبتت بالنص أو الإجماع أو القطع بعدم الفرق، فالعلة في هذه الحالة أمر مقطوع به، مؤكد، لا يمكن لأحد أن يجادل فيه. فالقياس الجلي حكمه أنه حجة قاطعة يجب قبولها ويجب الإلزام بها، ولا يجوز لأحد أن يخالفها أصلا، تمام؟ لا نظر في هذا، لا اجتهاد، لا يمكن لأحد أن يقول أنا أخالف هذا القياس أو لا أخذ بهذا القياس، هذا لا يقبل. القياس هنا ملزم، يجب الأخذ به. نعم.
قال رحمه الله: والخفي ما ثبتت علته باستبلاغ ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع. مثاله قياس الكشنان على الكفر في تحريم الربا بجامع الكيل، فإن التعليل بالكيل لم يثبت بنص ولا إجماع، ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع، إذ من الجائز أن يفرق بينهما لأن البر مضمون بخلاف الكشنان.
القياس الخفي إذن هو الذي ثبتت علته بالاستنباط بالاجتهاد، فليس فيه نص ولا إجماع ولا قطع بانتفاء الفرق. فالقياس الخفي ما ثبتت علته باستنباط بالاجتهاد والنظر ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع. يعني إذا أردنا أن ننظر إلى الأصل والفرع فيمكن لواحد أن يفرق بينهما ويمكن لشخص آخر ألا يفرق بينهما، وكلاهما في النظر سواء، يعني كلا القولين له حظ من النظر، له حظ من الاجتهاد. المثال عندنا قياس الأشنان. الأشنان شيء يستعمل في التنظيف، شيء يستعمل في التنظيف. قياس الأشنان على البر في تحريم الربا بجامع الكيل، فالأصل عندنا هو البر، البر من الأصناف الربوية، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع البر بالبر إلا مثلا بمثل، إيش؟ يدا بيد. طيب، فالبر من الأصناف الربوية، ما العلة في هذا؟ ما العلة في كون البر من الأصناف الربوية؟ هل هذا فيه نص؟ لا. فيه إجماع؟ لا، اختلف العلماء في ذلك اختلافا كثيرا. طيب، منهم من يقول الكيل، ومنهم من يقول كذا، ومنهم من يقول كذا. طيب، لو أننا أتينا بالكيل، لو جعلنا العلة هي الكيل، وقال قائل الأشنان مكيل، يعني شيء يكال كالبر، فالربا فيه يجري قياسا على البر، تمام؟ طيب، هل هذا قياس واضح جلي ظاهر لا يمكن أن يخالف فيه أحد؟ لا، لأن العلة هنا ليست بنص، العلة التي هي الكيل ليست بنص ولا إجماع وليس فيها قطع، لأنه يمكن لشخص آخر أن يقول لا، بين الأشنان والبر فرق، وهو ماذا؟ البر مطعوم، شيء يؤكل، وأما الأشنان فإنه إيش؟ لا يؤكل. طيب، هل هذا الفرق يمكن أن يكون مانعا من صحة القياس؟ الجواب نعم، لأن البر يجري فيه الربا لأنه يشتمل على مسألة القوت التي ذكرناها من قبل، هو مكيل ومطعوم، يعني يستعمله الناس في الأكل في الاقتيات، لكن الأشنان ليس كذلك. فلو نظر واحد إلى الفرق من هذه الحيثية فيمكنه أن يفرق بسهولة بين الأصل والفرع، وبالتالي فالقياس هنا قياس خفي، قياس فيه استنباط، قياس للاجتهاد فيه مجال، للنظر فيه مجال، يمكن أن يقبله شخص ويمكن أن يرده آخر. فهذا هو القياس الخفي. ما ضابطه حتى تعرف الأمر إذا لم تثبت العلة بنص ولا إجماع وليس فيه قطع، ليس فيه قطع بنفي الفارق بين الأصل والإر، بين الأصل والفرع. والقياس إن كان على هذه الشاكلة، إن كان قياسا خفيا، فإن الحجة به ليست كالحجة بالقياس الجلي، بمعنى من خالف هذا القياس الخفي فإنه لا ينكر عليه، هذا أمر يقبل الاجتهاد. في مسألة الأشنان، من جعل الأشنان من الأصناف الربوية أو من لم يجعله من الأصناف الربوية، إذا حصل اختلاف في تحديد العلة فهذا كله أمر إيش؟ سهل، يقبل النظر ويقبل الاجتهاد. فالقياس الخفي لا تلزم به الحجة كما تلزم بالقياس الإيش؟ بالقياس الجلي. القياس الخفي أمر يسع فيه الاختلاف والنظر. نعم.
ولا يودع ولا يؤمن بالقيمة
والتصرف فيه مشبه البهيمة. وقد وجدنا أنه من حيث التصرف المالي أكثر شبهاً للبهيمة فيلحق بها. وهذا القسم من القياس ضعيف، إذ ليس بينه وبين الأصل علة مناسبة سوى أنه يشبهه في أكثر الأحكام مع أنه منازعه أصل آخر.
هذا نوع آخر من أنواع القياس ويسمى بقياس الشبه. ما معنى هذا القياس؟ أن يتردد فرع بين أصلين مختلفي الحكم. الصورة معنا الآن في جميع الأمثلة التي مرت بنا كان عندنا فرع وإيش؟ وأصل، يعني كان عندنا أصل واحد في القياس. في هذه الصورة التي ترد علينا الآن، الفرع الذي نريد أن نعرف حكمه يدور بين أصلين، يتردد بين أصلين. نريد أن نقيس الفرع على أصل معين فنجد أن عندنا في المسألة أصلين. هذا الفرع هل نلحقه بهذا الأصل أو بذاك الأصل؟ هذا هو معنى الشبه، أن يتردد فرع بين أصلين. فرع نريد أن نعرف حكمه فنجد عندنا في المسألة أصلين، أصلين بدلا من أصل واحد. يمكن أن نلحق الفرع بالأول، بالأصل الأول، ويمكن أن نلحقه بالأصل الإيش؟ الثاني. المشكلة عندنا أن الأصلين حكمهما ماذا؟ مختلف، ليس حكمهما واحدا. فعندنا الفرع وعندنا أصلان، الأصلان حكمهما مختلف، ونريد أن نقيس هذا الفرع على الأصل الأول أو على الأصل الثاني. إذن نعطيه حكم الأصل الأول أو نعطيه حكم الأصل الثاني؟ هنا يأتي الإشكال. أن يتردد فرع بين أصلين مختلفي الحكم وفيه شبه بكل منهما، إذا نظرت إليه مع الأصل الأول وجدت أنه يشبه في بعض الأمور، وإذا نظرت إليه مع الأصل الثاني وجدت أنه يشبهه أيضا في بعض الإيش؟ في بعض الأمور. طيب، الحكم في النهاية ماذا نصنع؟ قياس الشبه في هذه الحالة كيف نجريه؟ قال: فيلحق بأكثرهما شبها به، يعني ننظر إلى وجه الشبه بين الفرع وبين الأصلين. لو وجدنا أن الشبه بين الفرع وبين الأصل الأول أكثر، أن الفرع يشبه الأصل الأول في كثير من الأحكام، أن نسبة الشبه كبيرة، فإننا نلحقه بالأصل الأول. إن وجدنا أن نسبة الشبه مع الأصل الثاني أكثر وأكبر، فإننا نلحقه بالأصل الثاني. إذن مرة أخرى، قياس الشبه معناه أن يتردد الفرع بين أصلين، نريد أن نعرف حكم الفرع من خلال القياس، فنجد أن عندنا أصلين في المسألة وهذان الأصلان حكمهما مختلف، فننظر في هذا الفرع يشبه الأصل الأول أكثر أو يشبه الأصل الثاني أكثر. فإن وجدنا أن الشبه بالأصل الأول أكثر ألحقناه به، وإن وجدنا أن الشبه بالأصل الثاني أكثر ألحقناه به. تمام يا جماعة؟ طيب، المثال: العبد هل يملك بالتمليك؟ يعني إيش هذا الكلام؟ يعني لو أعطينا العبد شيئا على سبيل التمليك، على سبيل التمليك، هل يملكه؟ هل يكون ملكا له حقا؟ لو أننا وهبنا العبد شيئا، أعطيناه شيئا على سبيل الهبة، أعطيناه شيئا على سبيل البيع، تمام؟ بعنا له بعيراً، بعنا له لباساً يلبسه، هذه الأشياء هل تكون مملوكة له فعلاً؟ لو أننا ملكناه شيئاً هل يكون ملكاً له فعلاً؟ هل يملك العبد بالتمليك قياساً على الحر أو لا يملك قياساً على البهيمة؟ إذن الصورة عندنا بالنسبة للمسألة، عندنا الفرع هو العبد. المسألة التي نريد أن نعرف حكمها: هل يملك العبد؟ لو أعطينا العبد شيئا بالتمليك، هل يملكه فعلا؟ هل يصير ملكا له أم لا؟ هذه هي المسألة التي نريد أن نعرفها. هل فيها نص؟ هل فيها إجماع؟ لا. إذن لجأنا إلى ماذا؟ إلى القياس. طيب نريد الآن أن نقيس، نستعمل القياس، ماذا نفعل؟ وجدنا أن المسألة فيها أصلان: العبد يمكن أن يشبه الحر، يمكن أن يشبه الحر، ويمكن أن يشبه الحيوان البهيمة. كيف يعني؟ يعني يمكن إذا ملكنا العبد شيئا يملكه، قياسا على الحر، الحر لو ملكته شيئا يملكه ولا لا؟ لو بعته شيئا، لو وهبته شيئا، صار في ملكيته، هذا أمر واضح. أما البهيمة فإنك مهما أعطيتها شيئا، مهما وضعت عليها شيئا مثلا أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يمكن أن يكون ملكا لها، الحيوان لا يملك شيئا. صحيح. فعندنا أصلان، وجدنا أن الفرع يمكن أن يشبه الأصل الأول ويمكن أن يشبه الأصل الثاني. كيف؟ إذا نظرنا إلى هذين الأصلين الحر والبهيمة وجدنا أن العبد متردد بينهما، فمن حيث إنه إنسان عاقل يثاب ويعاقب وينكح ويطلق يشبه ماذا؟ يشبه الحر. إذن نحن الآن ننظر، الشبه بالأصل الأول أكثر أو بالأصل الثاني؟ الأصل الأول هو إيه؟ الحر. يشبه الحر أم لا؟ وجدنا أنه يشبه في بعض الوجوه، يشبه في قضية التكاليف الشرعية أنه إنسان عاقل يثاب ويعاقب، يشبهه في بعض التصرفات ينكح ويطلق، العبد لو نكح يصح نكاحه أو لا، وتصير زوجته أو تصير المرأة التي ينكحها زوجة له أم لا، وتترتب الأحكام على ذلك، لو طلق يصح طلاقه أم لا، يصح وتترتب الأحكام على ذلك. إذن وجدناه من هذه الحيثية يشبه الأصل الأول وهو الحر. طيب، ومن حيث إنه يباع ويرهن ويوقف ويوهب ويورث ولا يودع ويضمن بالقيمة ويتصرف فيه يشبه البهيم، يعني مع كونه إنسانا مكلفا تجري عليه التكليفات وتصح منه بعض التصرفات، لكن هو من وجه آخر يشبه الشيء الذي نتصرف فيه تماما، يباع ويوهب ويورث ويضمن بالقيمة ويفعل به كذا ويفعل به كذا، يعني أشبه ماذا؟ أشبه السلعة التي يتصرف فيها، أشبه البهيمة، البهيمة أيضا يتصرف فيها بهذه التصرفات، هي قابلة للتصرف في نفسها، يتصرف فيها، يتعامل فيها. فكذلك العبد يتصرف فيه في نفسه هكذا، يباع ويورث ويوهب إلى آخره. فمن حيث كونه إنسانا عاقلا مكلفا إلى آخره يشبه الحر، ومن حيث كونه يباع ويورث ويوهب إلى آخره يشبه ماذا؟ البهيمة. طيب، نلحقه بالأصل الأول أو بالأصل الثاني حتى نعرف حكم المسألة، حكم التمليك، أننا لو أعطيناه شيئا على سبيل التمليك يملكه أو لا؟ فلو أننا قلنا الشبه بالحر أكثر إذن يلحق به فيملك بالتمليك، فلو كان للعبد مال فهو ملك له، وأما لو وجدنا الشبه بالبهيمة أكثر فإننا نلحقه بها فلا يملك، فمهما كان مع العبد من أموال فإنه إيش؟ لا يملكها. طيب، هذا القسم من القياس ضعيف، إذ ليس بينه وبين الأصل علة مناسبة أو معذرة، وقد وجدنا أنه من حيث التصرف المالي أكثر شبها بالبهيمة فيلحق بها، يعني وجدنا أن الشبه أكثر بماذا؟ بالأصل الثاني الذي هو البهيمة فألحقناه بها. هذا يعني على سبيل التقريب للمثال، لأنه بعد ذلك سيذكر شيئا آخر. يعني إذا نظرت إلى العبد من حيث غلبت الشبه عليه، الشبه بالحر غالب أم الشبه بالبهيمة؟ خلنا على الحكم الموجود يعني حتى نقرب المسألة، الشبه بالبهيمة إيش؟ غالب، في أن العبد يتصرف فيه كما يتصرف في السلع والأشياء، فنلحقه بالبهيمة مثلا فلا يملك بالتمليك. إذن النهاية حكم المسألة عندنا إيش نقول؟ العبد لا يملك بالتمليك قياسا على البهيمة، كما أن البهيمة لا تملك بالتمليك فكذلك العبد أيضا، لأنه أكثر شبها بماذا؟ بالبهيمة. هذا القسم من القياس ضعيف، إذ ليس بينه وبين الأصل علة مناسبة سوى أنه يشبهه في أكثر الأحكام مع أنه ينازعه في أصل آخر. هذا النوع من القياس ضعيف بمعنى أنه لا تقوم به الحجة على الوجه الصحيح. من استعمل هذا القياس فإنه يجد من يعارضه ويعارضه بقوة، فليس بحجة معتبرة ولكنه قياس ضعيف لا تقوم به الحجة على الوجه الصحيح. ليس بينه وبين الأصل علة مناسبة سوى أنه يشبهه في أكثر الأحكام، يعني على المثال الذي ذكرناه، لو أننا قسنا العبد على البهيمة فليس بينه وبين البهيمة إلا شبه في أكثر الأحكام، لكن لا ننسى أنه يشبه الحر في أحكام أخرى مهمة معتبرة، فلهذا كان القياس ماذا؟ ضعيفا، مع أنه ينازعه أصل آخر. ينازعه أصل آخر من جهة مثلا، لعل المراد بذلك، هذا لم يتعرض له الشيخ رحمه الله في شرحه، فلعل المراد بذلك أن الشبه بالحر مثلا له وجه معتبر، يعني لو أننا جعلنا الشبه بالبهيمة فلا ننسى أن هناك شبها بالحر أيضا، وأن الشبه بالحر من وجوه معتبرة ومهمة تؤثر على صحة القياس، لعل هذا هو المراد والله تعالى أعلم. أو لعل المراد أيضا أن عندنا في المسألة حديثا، عندنا في المسألة نصا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه. من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. فجعل مال العبد لمن؟ لسيده في الأصل، فهذا يدل على أن العبد إيش؟ لا مال له، ولهذا لم نوجب عليه الزكاة، لا تجب الزكاة على العبد. لماذا؟ لأن من شروط الزكاة ماذا؟ الملك، أن يكون المال مملوكا للمزكي، والعبد لا يملك شيئا، واستدللنا بهذا الحديث: من باع عبدا وله مال، فهذا دليل على أن العبد إيش؟ لا يملك. فلعل هذا هو المراد أيضا والله تعالى أعلم. نعم.
قال رحمه الله: قياس العكس. ومن القياس ما يسمى بقياس العكس، وهو إثبات نقيض حكم الأصل للفرع لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه. ومثلوا لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قال يا رسول الله: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيت لو وضعها في حرام فكان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم للفرع وهو الوضع في الحلال، وهو الوضع الحلال، نقيض حكم الأصل وهو الوضع الحرام لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه. أثبت للفرع أجراً لأنه وضع حلال، كما أن في الأصل وزراً لأنه وضع حرام.
نوع آخر من أنواع القياس، وهو قياس العكس، ومعناه إثبات نقيض حكم الأصل للفرع لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه. يعني إيش هذا الكلام؟ يعني الأصل والفرع موجودان عندنا. القياس الذي كنا نستعمله من قبل كنا نعطي فيه الفرع حكم ماذا؟ حكم الأصل، يعني نفس الحكم في الأصل نعطيه لماذا؟ للفرع. الحكم يكون واحدا، لماذا؟ لأن العلة فيهما واحدة، لأن العلة في الفرع هي العلة في ماذا؟ في الأصل. القياس الذي نتكلم عليه الآن، قياس العكس، هو عكس الصورة التي كنا نتكلم عليها من قبل. عندنا الأصل وعندنا الفرع، لكن العلة في الفرع عكس العلة في الأصل. العلة في الفرع ليست هي العلة في الأصل، ليست نفس العلة في الأصل، وإنما هي عكس العلة، ضد العلة التي في الأصل. وبالتالي بما أن العلة على النقيض على العكس، فإننا نجعل الحكم في الفرع ضد عكس الحكم الذي في الأصل. تمام؟ فمثلا الأصل حكمه حلال، الفرع نقول حكمه حرام، قياسا على الأصل، مع أن القياس إيش؟ أننا نعطي نفس الحكم صحيح، لكن هذا القياس الذي نتكلم عليه الآن فيه عكس الحكم، الأصل يكون حلالا والفرع يكون حراما. لماذا؟ لأن العلة في الفرع ضد عكس العلة التي في الأصل. المثال معروف في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، والبضع الشهوة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ انتبه الآن للجواب. قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. طيب، الأصل هو ماذا؟ أنه إذا وضعها في الحرام كان عليه وزر. إذن الوطء الحرام فيه وزر، الوطء الحرام فيه وزر. من وطئ في فرج حرام فإنه يأثم، يبوء بالإثم والوزر. إذن حكم هذا أنه حرام، هذا هو الأصل. الوطء المحرم حكمه التحريم. الفرع هو الوطء المباح، الوطء في فرج مباح، في الزوجة أو الأمة المباح، حكمه ماذا؟ أنه حلال، بل فيه أجر، فيه أجر وثواب بالنية الصالحة، هذا كما مر معنا في الأربعين. تمام. الحكم مختلف تماما، هذا وطء حرام حكمه التحريم، وهذا وطء حلال حكمه الحل الإباحة. استعمل القياس هنا بالعكس، قاس النبي صلى الله عليه وسلم الوطء الحلال على الوطء الحرام. لماذا؟ لأن العلة على العكس، على النقيض. العلة في التحريم في الوطء المحرم هي ماذا؟ تعدي حدود الله عز وجل، أنه وطئ فرجا قد حرمه الله عز وجل عليه، تعدى حكم الله، تعدى حدود الله، هذه هي العلة. طيب، العلة في الفرع هل هي كذلك ولا على العكس؟ على العكس، أن الوطء المباح هو وطء في حدود الله امتثالا لأمر الله تعالى أو لحكمه بالإباحة، لم يتعد حدود الله. فالحكم هنا صار بالعكس، العلة في الفرع عكس العلة في الأصل، فكذلك الحكم في الفرع عكس الحكم في الأصل. فهذا نوع آخر من أنواع القياس يسمى بقياس العكس. نكتفي بهذا القدر.